بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة سيف الله المسلول خالد بن الوليد. هذه القصة التي هي من روائع القصص العربي والإسلامي تسلسلت بنا حتى رأينا كيف فتحت العراق، وكان فتح العراق مقدمة لسقوط المملكة الفارسية والإمبراطورية العظيمة الساسانية، ورأينا كيف انتصر خالد بن الوليد في المعركة الأولى التي حدثت في الكويت في منطقة كاظمة، ثم في المعركة الثانية التي حدثت عند النهر، نهر المكيل كان الذي يسمى في ذلك الوقت، وهو أحد أفرع شط العرب أو الفرات. ثم جاءت الأخبار إلى خالد بتجمع الفرس، تجمع عظيم للفرس في منطقة الولجة بقيادة قائد فارسي تربى عند العرب، هو الأندر زغر، ودعا هذا القائد العربي القبائل العربية التي ما زالت على الكفر وموالية للفرس، فانضمت إليه بالآلاف، بالإضافة إلى جيش عظيم جدا قد جهزه له كسرى. أضيف إلى هذا أن الذين هزموا في معركة النهر بقايا جيش القائد العظيم الفارسي قارن الذي قتل في معركة النهر، الآن كلهم انضموا إلى الأندر زغر، فصار جيشا عظيما. لما وصل الأندر زغر إلى الولجة كان مسرورا بقوة جيشه والأعداد الهائلة التي وصلت إليه، وهنا أخذ ينتظر بفارغ الصبر ما وعده به كسرى، أنه سينضم إليه جيش آخر بقيادة واحد من أعظم أبطال الفرس، هو بهمن ابن جادوية، فسينضم إليه بعد عدة أيام. وبهمن هذا من الشخصيات العسكرية البارزة الذين تم شرفهم كما يقولون، ويلبس طاقية بمئة ألف درهم، هكذا كانوا يقسمون الطبقات عندهم في المنزل، يلي الأسرة الحاكمة مباشرة. فالآن بهمن يعد الجيش الثاني لينضم إلى الجيش الأول بقيادة الأندر زغر، وفعلا عندما تجهز جيش بهمن توجه نحو الولجة حيث ينتظره الأندر زغر، وهنا سيتولى بهمن قيادة الجيشين جميعا، لأن بهمن أعظم في القتال من الأندر زغر، وبالتالي بهذه القوات الهائلة، هكذا كانت خطة كسرى، قوات جرارة بأعظم قادته، سيضرب المسلمين ضربة واحدة ويدمر خالد في معركة واحدة فاصلة. وفعلا كان الأندر زغر قد وصل إلى الولجة الآن، بهمن الآن انتهى تجهيز جيش الثاني، الجيش الثاني بقيادة بهمن بدأ يتحرك من العاصمة كتسفون أو المدائن، وسار جنوبا في طريق آخر غير الذي سلكه الأندر زغر، بين النهرين، سار بين النهرين وتوجه مباشرة نحو الولجة. مسيرة الجيش الأول كانت مسيرة سريعة، بينما مسيرة الجيش الثاني بسبب حجمه الأكبر وبسبب تأخر وصول القوات كانت حركة تأخرت أولا عن الجيش الأول بعدة أيام، وكانت حركته أبطأ. فالآن الأندر زغر في الولجة ينتظر بفارغ الصبر أن يأتيه جيش آخر، عندها لن يهزم، هكذا كانوا يرون أن أعدادهم هي سبب النصر. فالآن لماذا كل هذا الخوف؟ لأن معركة النهر وقبلها معركة كاظمة كانت انتصارات رائعة للمسلمين، استطاعوا أن يدمروا فيها جيش فارسي كبير بخسائر طفيفة جدا للمسلمين، واستولوا على كميات كبيرة من الطعام والغنائم، وسيطروا على المناطق الجنوبية واختاروا الأراضي التي يتحركوا منها. فالآن يريد الفرس أن يجعلوها معركة فاصلة. خالد قابل الجيش الأول، الآن قابل الجيش الثاني، طبعا المسلمين والعرب لم يمر عليهم شيء مثل هذا من قبل. بدأ الآن خالد بدأ يدرك أنه يواجه إمبراطورية، ما يواجه قبيلة من قبائل العرب، ما هو مسيلمة تقضي عليه وينتهي أمره، لا، هذا ينتهي من جيش يأتي جيش ثاني، ينتهي من جيش ثاني الآن يأتي جيش ثالث، والجيش الثالث وراءه جيش رابع، هكذا تأتيه الأخبار. الآن جيش واحد من المسلمين يخوض معركتين دمويتين ضد جيشين منفصلين، واستطاع أن يهدم الجيشين، واستطاع أن يطردهما من ميدان المعركة، ومع ذلك مع كل هذه الانتصارات ما زالت القوات الفارسية في أوائلها، وما زال هو على أطراف الإمبراطورية. ما هذه الإمبراطورية التي سيواجهها خالد؟ ما هذه القوة الجرارة؟ وأدرك خالد أن الفرس بإمكانهم أن يحشدوا ليس جيشين ثم جيشين، بل عدة جيوش مثل الجيشين اللذين حاربهما في كاظمة والنهر. فإذن لابد من تفكير عميق، كيف سيواجه هذه القوات التي لا نهاية لها؟ طبعا خالد سبحان الله بالفطرة هكذا حكيم وعبقري عسكري ورزين ومنطقي، ثم هو يعني هو الآن يعتمد على نفسه، لأنه أول قائد مسلم ينطلق لفتح أراضي أجنبية وينطلق للصدام مع إمبراطورية. فبالإضافة لكل هذه الأمور كان مطلوب من خالد أن يقود الجيوش وينظم البلاد ويجمع الغنائم ويدير المناطق الجنوبية التي فتحها باسم الخليفة اللي موجود في المدينة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمطلوب كذلك أن ينشر الدعاة بين هؤلاء الذين فتحت بلادهم لينشر بينهم الإسلام. ولم يكن عند خالد من يلجأ إليه في خبرة عسكرية سابقة في قتال الفرس، أو خبرة سياسية في إدارة هذه البلاد، أو خبرة إدارية في إدارة بلاد الفرس كانوا متعودين على نظام إداري عالي جدا. العرب ما عندهم نظام، النظام العربي الإداري كان جدا بسيط. عندما فتحت البلاد ماذا فعل عمر بن الخطاب فيما بعد؟ استورد نظام الفرس الإداري الذي يسمى الدواوين وعدله وأدار به البلاد. فإذا نحن نتكلم عن بلاد متطورة سياسيا، متطورة عسكريا، متطورة إداريا، متطورة اقتصاديا، متطورة تكنولوجيا، متطورة في كل النواحي. هؤلاء لم تسقط الدولة الفارسية لضعفها. لماذا سقطت؟ فكروا معي وتأملوا لماذا سقطت. سقطوا لتخليهم عن القيم، عن الأخلاق، عن العدل، عن المبادئ. عندما يكون من داخل البلد الظلم والفساد، عندها تكون جاهزة للسقوط. كل الذي يحتاج الأمر هو قوة خارجية جادة تسقطها. فتجمع الأمران، فساد داخلي وقوة خارجية جادة، ولو كانت قوة صغيرة لكن جادة ومؤمنة وعلى خلق، سينهزم هؤلاء أمامها. طبعا خالد الآن أيضا يفكر كقائد، يفكر في جيشه، جيش خاض معركتين وسار مسافات طويلة وقاتل بعنف، فهم الآن في تعب شديد. فأمر خالد بعدم التوجه نحو الولجة والإقامة في المناطق التي فتحها حتى يريح جيشه، لكن في نفس الوقت كان قد نظم شبكة فعالة من العيون والجواسيس، طبعا وكثير منهم كانوا من العرب الذين لم يسلموا بعد، أعجبوا هؤلاء بمعاملة المسلمين لهم، معاملة كريمة بالمقارنة مع الظلم الذي كان يقع عليهم من الفرس والفساد الذي كانوا يرونه منهم. ففضلوا العرب، أولا عرب مثلهم، والشيء الثاني كانوا عادلين، ما آذوهم وما مسوا نساءهم وما فعلوا شيئا بأموالهم، بينما الفرس كانوا دائما يؤذونهم. فانحاز معظم السكان المحليين من العرب إلى المسلمين، لم يدخلوا في الجيش لكنهم بدأوا يعلموا خالد بكل تحركات الفرس ونشاطاتهم وتحركات قواتهم. فوصلت الأخبار إلى خالد بتحرك الأندر زغر من كتسفون، ثم كيف وصل إلى الولجة، وكيف انضمت إليه بقايا جيش قارن، وكيف تحرك بهمن جادويا من كتسفون. وكل هذه المعلومات لما وصلت إلى خالد، أدرك خالد خطورة الموقف، وأدرك خالد أمرا مهما جدا، أنه الآن لو جلس مكانه ينتظر مزيد من الراحة لجنوده سيحدث أمر أخطر، وهو أن يتوحد الجيشان الفارسيان ضده، فسيسدان عليه الطريق أو سيتقدمان نحوه ويحاربونه في منطقة الأبلة التي فتحها. فالأفضل إذا كان خالد يريد أن فعلا يواجه الفرس أن لا ينتظر. أيضا أمر آخر كان يقلق خالد، الذين هزموا في كاظمة انضموا إلى الجيش الذي في النهر، الذين هزموا في النهر الآن انضموا للجيش الذي في الولجة. فإذا كانت قضية خطيرة جدا، أنه يهزم جيش يتجمع مرة أخرى، يهزم جيش يتجمع مرة أخرى. هذا ما كان في العرب موجود بهذه الصورة. كان الناس العرب إذا فروا خلاص انتهت، ما في تجمعات أخرى، ما هي إمبراطورية، قبائل متفرقة. فإذا كلها أحوال جديدة. أنا أحدثكم بهذه التفاصيل حتى تعرفوا عبقرية خالد. العبقرية تتبدأ متى؟ تتبدأ لما الإنسان يواجه موقف جديد لم يمر عليه ولا أحد من مستشاريه من قبل. هنا مطلوب منا أن يقدر الأمور وحده ويقرر وحده ويعني يبني على المعلومات التي عنده ويبدع. هكذا صفات القيادة تظهر في مثل صفات القيادة الفردة. هناك قيادة مستويات، القيادة العادية يعني ما تحتاج كل هذا، لكن القيادة الفردة التي تواجه موقف بهذه الخطورة بهذه الصورة وبهذه التغيرات التي كانت عنده. فإذا كان لابد لخالد أن يقرر ماذا سيعمل، كان لابد أن ينظم أمره بحيث يعمل على عدم السماح لأي جندي فارسي يهزم في معركة أن يهرب وينضم إلى الجيش في المعركة التالية. إذن مشكلتان تواجهان خالد من الناحية الاستراتيجية. المشكلة الأولى احتمال انضمام جيشان فارسيان على وشك الاندماج والهجوم عليه، ولا بد لهذه المسألة من خطة استراتيجية. والأمر الاستراتيجي الثاني هو كيف يمنع جنود العدو من الهرب من معركة والتجمع في المعركة الأخرى. هنا قرر خالد قرارا خطيرا، لابد أن تكون ضربة القاصمة القادمة على الجيش الأول قبل أن ينضم إليه الجيش الثاني، ولابد أن تكون الهجوم منظم بطريقة بحيث يقطع على الفرس أي عملية انسحاب حتى لا ينضموا إلى الجيش الآخر. يفعل خالد كل هذا الترتيب وجيشه أقل من ربع جيش الفرس الأول. الآن جيش يواجه جيش 4 أضعافه يريد أن يقضي عليهم قبل أن ينضم إليهم الجيش الثاني. ترك خالد بن وليد المنطقة التي هو فيها إلى سويد بن مقرن يديرها ويتصرف فيها وينظمها، ووضع بعض المفارز القوات الصغيرة لحراسة نهل دجلة من أي اجتياز محتمل من الشمال أو من الشرق، يمنع الفرس من عبور النهر. طبعا عبور الأنهار عملية صعبة جدا على الجيوش. وأيضا كان هدف آخر من وراء هذه القوات الصغيرة أن تمنع اجتياز النهر وتعطي انذار مبكر لخالد عن أي قوات ستأتي، وخاصة للجيش الثاني. وانطلق خالد مع بقية جيشه. الآن بقي معه بعد هذه المعارك، بعد الذين قتلوا في هذه المعارك بقي معه 15,000 مقاتل. فتحرك خالد بسرعة الآن نحو منطقة الحيرة على امتداد الطرف الجنوبي للمستنقع الكبير. طبعا الأندر زغر لو ترك له الأمر لاختار أن لا تحدث المعركة حتى يصل بهمن وينضم الجيشان، لكن خالد ما أعطى هذا الاختيار. فقبل وصول بهمن بعدة أيام وإذ بالجيش المسلم بقيادة خالد بن الوليد يقدم من منطقة الشرق والجنوب الشرق ويعسكر على مسافة قصيرة من منطقة الولجة التي فيها الجيش الأول الفارسي. على كل حال الأندر زغر رغم أنه كان يفضل وصول بهمن لكن ما كان قلق، لأن جيشه 4 أضعاف على الأقل جيش خالد، ومعه أبطال من الفرس والعرب، فكان واثقا من النصر، وخاصة أنه عسكر في هذه المنطقة ورتب نفسه ويعني وزع قواته وراحه، بينما خالد الآن هو الذي واصل وهو متعب. ولذلك مع هذا الغرور الذي أصاب الأندرزغر وهذا الارتياح، ما رتب أمر الانسحاب عبر ضفة النهر كما فعل قارن، وكان قد خيم على مسافة ميل واحد، مسافة قصيرة بالنسبة للجيوش، واعتبر النهر خلفه يحمي مؤخرته، واستعد لمعركة الولجة. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وصل قرر أن ما يهجم فورا حتى يعطي شوية راحة للجيش الآن واصل من سفر، فأراحهم وأرسل الاستطلاعات، وبدأ كل جيش يراقب الجيش الآخر ويرسل الجواسيس، بينما كان الأمراء والقادة في الجيشين يستعدون للمعركة الفاصلة. في اليوم التالي، في صباح اليوم التالي، انتشر الجيشان للمعركة، وأيضا كان الترتيب قلب وجناحان للمسلمين، وكذلك قلب وجناحان للكفار. جناحي المسلمين يقودهما مرة أخرى عاصم ابن عمرو التميمي وعدي بن حاتم الطائي، نفس اللذين قادا المعركة السابقة. ميدان المعركة هنا يتألف من سهل مستوي يمتد بين هضبتين، بين الهضبتين مسافة 2 ميل، وارتفاعهم بسيط 20 قدم أو 30 قدم، و كان قرب في الجنوب قرب السهل هذا كان صحراء قاحلة، وقرب الهضبة الشمالية الشرقية فرع من الفرات يسمى نهر صغير، هو أحد أفرع الفرات يسمى نهر الخسيف. ففي هذا السهل بهذه الجغرافيا حدثت هذه المعركة. فتح الفرس قواتهم ونشروها للمعركة وسط السهل، وكانوا يواجهون منطقة الشرق وجنوب الشرق التي جاء منها خالد، والهضبة الغربية خلفهم، وعلى يسارهم السفح الهضبة الشمالية الشرقية. خالد بن الوليد نشر قواته للمعركة أمام الهضبة الشرقية وأصبح يواجه الفرس. هذه جغرافية المعركة. الآن جيش المسلمين قدره الأندرزغر بين 10,000 و 15,000، وهو تقدير صحيح. توقع أن يكون جيش خالد أكبر من ذلك، هذا جيش بهذا الحجم يدوخ الفرس. فتساءل بينه وبين نفسه، أين هؤلاء الذين حطموا القوات الفارسية؟ أين الخيال الذين صارت سمعتهم، خيالة المسلمين انتشرت سمعتهم في أرجاء فارس؟ معظم الجيش جاي على رجله يمشي، يمشون مترجلين. فبدأ يحدث نفسه، قال هؤلاء الذين قاتلوا من الفرس كانوا جبناء، بالغوا في كاظمة والنهر من قوة العدو، كما يفعل دائما الجنود المنهزمون يبالغون في قوة أعدائهم. فهذا هكذا كان تفكير الأندرزغر. بالمقابل المسلمون أيضا فوجئوا بعدد الفرس، ما توقعوا، قضوا على الجيش الأول، قضوا على الجيش الثاني، الآن ما توقعوا جيش كبير، وإذ بجيش أكثر عددا مما كان سابقا. سيف الله المسلول رضي الله عنه بدأ ينشر الدعاة الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون المسلمين بالآخرة ويقرؤون سورة القتال، سورة الأنفال. وقرر خالد بن الوليد أن يأمر بالهجوم العام على جيش الكفار. الأندرزغر فرح بهذا، لأن الجيوش الفارسية متعودة على مواجهة جيش بجيش، وليس على طريقة الهجوم والانسحاب، الهجوم والانسحاب، الكر والفر التي يفعلها العرب. وفعلا تقابل الجيشان واشتبكا في قتال عنيف، وانقض المسلمون الماهرون الأبطال بقوة بفروسيتهم العظيمة من جميع الجهات. وبعد ساعة من القتال المتواصل شعر الطرفان بالإجهاد والتعب، إجهاد المسلمين لأن كان عددهم أقل بكثير من الكفار، والمسلم كان مطلوب منه يواجه عدة رجال من الكفار، كان إجهاد المسلمين أكثر. وكان لدى الفرس قوات احتياطية، إذا تعبت القوات الأولى سحبوها وأرسلوا قوات أخرى. كيف انتهت معركة الولجة؟ وكيف استطاع خالد أن يواجه هذه القوات التي تزداد في عددها عنه 4 أضعاف، بينما جنوده منهكون في المعركة الثالثة، والقوات الفارسية تتغير وتتبدل، بينما القوات المسلمة مضطرة أن تواجه كل هذه القوات؟ نهاية معركة الولجة في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, wow.